يربط بعض العلماء والمشايخ ببعض الاشخاص التي لا تنتسب يعني الى الدعوه.
ببعض ايش؟
يتقصدون بالبحث عن زلاتهم.
اي.
كتبهم التي قد استعمال اكل العالم حوالي 20 سنه.
هذا لا يجوز بارك الله فيك. تتبع عورات المسلمين ولا سيما العلماء محرمة. فقد جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. أظنه قال: ولو في جحر أمه، أي في بيته. هل أجل أن تتبع العورات؟ وتتبع العورات عورة، يعني هذا الذي ذهب يتتبع عورات الناس هو الآن واقع في عورة. والواجب بارك الله فيك، الواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه أن يدافع الإنسان عن أخيه إذا سمع من ينتقده بهذا، ويقول لعله اشتبه عليه الأمر، لعله تأويلا، لا سيما من عرف بالصدق والإخلاص وحب نشر العلم. هنا بارك الله فيك. السلام عليكم. بقي عاد أعظم من الدنيا ما فيها رابعة بعد. نعم.
وقلت تقسيم الصديق في أدب العالم
كيف؟
وقل تقسيم الصديق في أدق المعايير.
إيه؟
معنى عاير.
يعني معناه أنك عاير صديقة في أدق المعايير، بمعنى أنك تلاحظ ملاحظة تامة حتى لا يغرك مثلا بهجته أو كلامه الظاهر. هذا المراد، لأن بعض الناس يغتر يعطيك من طرف اللسان. نعم. بعده ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، يلقاك يحلف انه بك واثق، فاذا توارى عنك فهو الاقرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في باب احذر قرين السوء، نفس فقرة الشيخ قبل
خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. القسم الأول،
القسم الأول صديق منفعة، القسم الثاني صديق لذة، القسم الثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة.
العزلة من غير عين العلم
زلة.
يعني العزلة أحذف العين، لا تكون الزلة. والثاني من غير زاي الزهد علة، ومن غير زاي الزهد علة، يعني يحفظ الزاي تكون علة. إذا لابد من علم لابد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة، وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفك ولا تعرفه. وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. صديق لك حميد ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به، فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أعطيك إياه غدا، فينتفق عليك ويعافيك. هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع حكار. والثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات، ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، لا ينفعك ولا تنتفع منه أنت، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس يضيع وقت فقط. هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقات. والثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزيد وينهاك عن ما يشير ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك. هذا هو صديق صديق. طيب، كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام، لأن المنافع كثيرة جدا. فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضع منفعتك فأعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك ويلهيك التمتع بالثمر وإضاعة الوقت في الخروج والمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه. الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل فضيلة. هنا الأخ أحمد، نحن الآن بدأنا تقسيم الأصدقاء إلى ثلاث أقسام: صديق منفعة وصديق لذة وصديق فضيلة، وقلنا استمسك بغرض صديق الفضيلة. نعم.
الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. الأمر الرابع والعشرون: كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسر.
وهذا من أهم ما يكون، أن يكون الإنسان في طلب العلم له هدف، ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب، بل يكون له همة. ومن أهم همم طالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين بعلمه، ويشعر أن هذه الدرجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها. وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه الواسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع، هذه مرتبة ثانية. وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس، إلا أنه يستأنس بها ويستعين بها على معرفة الحق، لأن ما تكلمه فيه العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه هو الذي يفتح الأبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبط الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك. فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليه. نعم.
والتحلي بها يسر منك سفاسف الآمال والأعمال، ويشتث منك شجرة الذل والهوان والتملك والمداهنة، فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعبيد تغلق فمه الفهاهة.
هذا صحيح، التحلي بعلو الهمة يسلب عنك سفاسف الآمال والأعمال. الآمال هي أن يتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن، لا تلهيه الآمال بل ينظر الأعمال ويرتقب النتائج. وأما من تلهيه الأمان ويقول إن شاء الله أقرأ هذا أراجع هذا الآن بستريح وبعد ذلك أراجع، أو تلهيه الأمال في ما يحدث للإنسان أحيانا يتصفح الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم يمر به في الفهرس أو في الصفحات مسائل، تنهيه عن المقصود الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع، وهذا يقع كثيرا فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي من أجلها صار يراجع هذا الكتاب أو فهرس هذا الكتاب. فإياك والأمال المخيبة، اجعل نفسك قوي العزيمة عالي الهمة. وقد مر علينا حديث تدل على أن العناية بالمقصود قبل كل شيء، مثل اتبان من مالك. اتبان من مالك دعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى البيت الى بيته ليصلي في مكان يتخذه اتبان مصلى، فوعده النبي عليه الصلاه والسلام فاعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما واخبر الجيران بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلما وصل البيت أخبره إتبان بما صنع، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أرني المكان الذي أريد أن أصلي فيه، فأراه المكان وصلى قبل أن يأكل الطعام وقبل أن يجلس إلى القوم، لأنه جاء لغرض، فلا تشتغل عن الغرض الذي أنت تريد بأشياء لا تريدها من الأصل، لأن هذا يضيع عليك الوقت وهو من علو الهمة. نعم.
ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء.
نعم. كبر الهمة أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف. وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ولا يهتم، وربما يصعر وجهه وهو يخاطبه. فكما قال الشيخ بكر بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.
فيا طالب العلم ارسم بنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي لا تنال من الهمة
التي
من لما في ذلك من المنة التي لا تنال
التي تنال تنال من الهمة منال
التي تنال ضم
تنال
التي تنال من الهمة منال. وعلى هذا فقط والله أعلم.
يعني من علو الهمة ألا تكون متشوفا لما في الهمة، لأنك إذا تشوفت ومن الناس عليك ملكوك، لأن المنة ملك للرقبة في الواقع. لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أنه أن يده أعلى من يدك، كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخرة. لا تبسط يدك إلى الناس ولا تمد كفك إليه. إذا كان الإنسان عادم الماء لو وهب له الماء لم يلزمه قبوله، بل يأتي إلى التيمم خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه. ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه، فقالوا من يبيعه اشتر منه وجوبا، لأنه لا منة له حيث أنك تعطيه العوض، ومن أهدى عليك لا يلزم قبوله من أجل إيش؟ من أجل أن منته تقطع رقبته. ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، أو ممن جرت العادة لأنه لا منة بينهم مثل الأب مع ابنه والأخ المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة، وإذا ارتفع العلة ارتفعت العلة ارتفع الحكم. والمهم أن من علو الهمة وكبرها أن لا يكون الإنسان مستشرفا لما في أيدي الله. بعض الناس يكون عنده أسلوب في السؤال، أي في سؤال المال، إذا رأى مع إنسان شيئا يعجبه أخذه بيده وقام يقلبه، ما أحسن هذا، ما شاء الله، من أين اشتريته، هل يوجد في السوق؟ نعم، علشان إيش؟ علشان أبيه إياه، لأن الكريم سوف يخجل ويقول إنه ما سأل هذا السؤال إلا من أجل أن أقول تأمل عليه وخذ. نعم، هو إذا قال تأمل عليه ماذا يقول؟ يقول لا يا رجال أخذه منك وخليه بلا قلم أو بلا ساعة مثلا. فالمهم أن بعض الناس يستشرف أو يسأل في طريق غير مباشر، وكل هذا مما يحط قدر طالب العلم وقدر غيره أيضا. نعم.
النهمة في الطلب. الأمر 25، النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحب على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي.
أو إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذا صحيح. إذا كان الإنسان يحسن الفقه والشرع صار له قيمة أكثر ممن يحسن فتح الحذاء مثلا، لأن كل منهما يحسن شيئا، لكن فرق بين هذا وهذا. فقيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحظ على طلب العلم منه، وهذا القيل ليس بصحيح. يعني أشد كلمة بالحفظ على طلب العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وأشبه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة في الحث على طلب العلم. لكن ما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، هي كلمة لا شك أنها كلمة جامعة، لكنها ليست أحسن ما قيل في الحث على طلب العلم. وقوله: احذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه: كم ترك الأول للآخر. ما الفرق بين العبارتين؟ لا أيوه ما ترك الأول للآخر خطأ، كم ترك الأول للآخر صواب.
من
داود والثانية على العكس هو الصواب من داود. نعم طيب ثلاثة معنى العبارة الأولى: ما ترك الأول والآخر، إما أن تكون ما نافية أو استفهامية. أقول إما هذا أو هذا، فإن كانت نافية فالمعنى ما ترك الأول للآخر شيئا، وإن كانت استفهامية فالمعنى أي شيء تركه الأول للآخر. وكل المعنيين يوجب أن يتثبط الإنسان عن العلم ويقول كل العلم أخذ من قبل فلا فائدة، فيكون في ذلك تثبيط لهمته. يعني إذا قيل لك إن من قبلك أخذوا كل شيء ستقول إذن ما الفائدة. أما إذا قيل كم ترك الأول للآخر فالمعنى ما أكثر ما تركه الأول للآخر، وهذا يحملك على أن تبحث عما قاله الأولون، ولا يمنعك من الزيادة على ما قاله الأولون. ولا شك أن المعنى الصواب قول القائل كم ترك الأول للآخر. فإن قيل إن الشاعر الجاهلي يقول: ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا، فهل هذا صواب؟ الجواب لا، ليس بصواب. وما أكثر الأشياء الجديدة التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا. نعم إن أراد بهذا حروف الكلمات أو الكلمات هذا صحيح، أما إن أراد المعاني فلا، بل يحدث من الأشياء الكثيرة ما يكون له معنى جديد لم يعرف السابقون. ولعل الشاعر الجاهلي أراد هذا، أراد أن كل ما يقال من الكلمات والحروف فإنه إما معار يعني أخذناه من غيرنا وإما معاد. لكن إذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفة جدا، قيمته ضعيفة رخيصة، لأن هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينشئ الإنسان فيه بيتا. نعم، ونقف على هذا إن شاء الله. فعليك بالاستكثار. يعني رديئة. نعم. نعم. لا شك أن المطلوب يختلف والمأخوذ يختلف. من الناس من إذا قلت يا فلان أعني أو أقرضني تكون أنت اللي من عليه، ومن الناس من يستثقل ذلك، ولكل مقام مقال. كما أن الناس يفرقون بين أن تقول أعطني يا فلان قلمك وبين أن تقول أعني إياه، بينهما فرق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام استعار ولم يكن في ذلك مذلة، بل طلب أحيانا يطلب أن يعطى، كما في قصة الذين أخذوا الغنم بالقراءة على المريض، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم وغير هذا. نعم، لا، سؤال العلم ما في مدلة. أقول سؤال العلم أن تقول أو بغيره، يدخل في قولك بغيره سؤال العلم، هذا ما في مدلة الذي الذل هو سؤال المال. نعم، نعم، نعم. أقول لا يجوز الإنسان أن يقول لشخص أسألك بوجه الله، وذلك لأن الله تعالى لا يجعل شافعا بين مخلوق ومخلوق، بل هو أجل وأعظم. نعم، ثلاثة.
زيد أبو زيد حفظه الله تعالى: فعليك بالاستكثار من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد:
نعم، عليك بالاستكثار يعني يحثك على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك العلم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واثق من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أن يكون في القرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فإن كان في القرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه، لأن القرآن لا يحتاج إلى نظر في السند، لأنه متواتر أعظم التواتر. وأما إذا كان في السنة النبوية فلا بد من أن تنظر أولا هل صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم لم تصح، فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى، وإلا فقلق، إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم.
وفي ترجمة أحمد
قول أبن الوسع في الطلب والتصير والتدقيق، بذل الوسع يعني الطاقة، بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص، وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد، فتجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم في هذا الأمر لا يجب. وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة، تجد الواحد منهم يتسرع، تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث أو في الحكم على الحديث، وهذا خطر، خطر عظيم. نعم.
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد في الخطر
طيب يقول مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول والآخر، هذا طيب، لكن نقول إن أحسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، يعني هذا من القرآن، وأوضح في الدلالة من قول الأول كم ترك الأول للآخر، كلما بلغت العلم فتذكر وفوق كل ذي علم عليم، وتذكر الآية الأخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة الله لا يكون السري مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي.
هذا سبق الكلام هذا لكن لا يكون السري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني، ونفي المماثلة ظاهر، ولا ولا الذكاء مثل الغبي أيضا لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي. طيب وبقي ولا ذو العلم مثل الجاهل، إلا أن يؤخذ من قوله لا يكون السري مثل الدني لأن ذا العلم سري. أما قول قيمة المرء كلما أحسن المرء كلما أحسن المرء قضاه قضاء من الإمام علي، فهو قد سبق قيمة كل من الإمام يحسنه وسبق تعليقنا عليه. نعم.
السادس والعشرون الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة
من لم يكن لعله له لعله من لم يكن له رحلة إيه بالضم، وأيضا الضم فيها سرقة العبارة فكرة السامع والمتكلم يرجع إلى الأصل. نعم.
فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعيد والتجارب ما
تحرم الصور.
نعم.
والتجارب والتجربة غلط، ما هي لغة عربية، مع أن هي الشائعة عند الناس الآن حتى عند طلبة العلم يقول تجارب وتجربة، مع أن الصواب تفسير رأي. قال الشاعر قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والثناء. الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، يعني فلم يكون له رحلة أي لن يرحل إليه، والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه. نعم. ما يعز الوقوف.
نعم. لديه من التحريرات والضبط والنفاث العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسرار. واحذر القعود
أسرار جمعه شخص يعني الكتب. نعم.
واحذر القعود عن هذا على مسالك المتصوف على مسلك المتصوفة البطانين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال ما يقنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق.
الصوفية يدعون أن الله يخاطبه ويوحي إليه وأنهم يزورونه ويزوره، نسأل الله العافية. هذا من خرافاته.
وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء فإن
بالنسبة للورق نعم لا الخرق ما يلبسون اللباس. نعم.
فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام.
صحيح. هذه العبارة فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين، قال هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أنهم يعني أهل الكلام ما نصروا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كثر الفلاسفة الذين هاجوا وماجوا على الإسلام كله. ويدلك لذلك أن هؤلاء المتكلمين حرفوا النصوص عن ظاهرها وأولوها إلى معالم أو أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلط عليهم الفلاسفة وقال أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها تسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد، يعني آيات اليوم الآخر، فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به. فإذا أبحتم لأنفسكم أن تؤولوا في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة تسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد رأسا، ولا شك أن هذه حجة قوية للفلاسفة على هؤلاء المتكلمين. إذ لا فرق، بل يقول شيخ الإسلام ما جاءت به الرسل من أسماء الله وصفاته أكثر بكثير مما جاءت به الرسل من أمر اليوم الآخر. فإن جاز التأويل في الأسماء والصفات جاز التأويل بإيش؟ في المعاد، وإنكار المعاد كفر. وإن لم يجوز إنكار المعاد فإنه لا يجوز إنكار الصفات. نعم.
السابع والعشرون.
المهم أن الشيخ وفقه الله يعني هاجم الصوفي وهم جديرون بالمهاجم، لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله حتى يعتقد أنه هو الرب، كما يقول بعضهم ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، ويقول أن الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف، يقول الرب عبد والعبد رب لأنهما شيء واحد، يا ليت شعري يعني ليتني أشعر من المكلف، إلى أن تلي ذلك من الخرافات التي يقولونها. لكن ينبغي أيضا أن مهاجمة، ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل من كماله بكلامهم، أنكروا الصفات، فمنهم من أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على من، وغالى بعضهم فقال إنها أسماء واحدة وأن السميع هو البصير وأن السميع والبصير هو العزيز وهما شيء واحد، وبعضهم قال هي أسماء متعددة لكنها لا تدل على معنى مسلوبة معنى، لأنهم لو أثبتوا لها معنى على زعمهم لازم تعدد الصفات بتعددها، وتعدد الصفات يرون أنه شرك لأنهم يقولون إنه يلزم تعدد الصفات القديمة كالعلم والسمع والبصر، سيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا أشد شركا من النصارى. النصارى ثلثوا وأنتم ضربتم بالمئة والآلاف، فالحاصل أنه أيضا ينبغي أن يهاجم أهل الكلام الذين عطلوا الله عز وجل مما يجب لهم من صفات الكمال بعقول واهية بل دامة بالكلية. مدريش العلماء رحمهم الله لأن يتكلموا على رحلة ليسوا لا لم يدركوا هذا الأصل. الأشرطة المسجلة يعني تغني عن الرحلة لكن الرحلة أفضل، لأن الرحلة إلى العالم يكتسب الإنسان من علمه ومن أدبه وأخلاقه، ثم رؤيتك الرجل يتكلم ليس كسماعك إياه في الشريط، حتى أن مثلا نضرب لكم مثلا بالخطبة، أنت عند رجل يخطب وكلامه جيد ستتأثر به، لكن لو تسمع هذا الكلام من الشريط لم تتأثر به تأثرك إذا كنت تشاهد الخطيب. نعم.
تابعون يشكون يقول علمي كتابة منير أبو للجهد في حفظ العلم حفظ كتاب لأن تقييد العلم
الجل أبو همزة هذا وصل لكن عند الجاء بها تكون خمس قطع.
نعم. أبو للجهد في حفظ العلم حفظ كتاب لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافات البحث عند الاحتياج وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. ولذا
يعني بذل الجهد بالكتابة مهم لا سيما في نوادر المسائل أو في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب. كم من مسألة نادرة مهمة تمر بالإنسان فلا يقيدها اعتمادا على أنه يقول إن شاء الله ما أنساها، فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبه. لكن احذر أن تكتب على كتابك على هامشه أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، فإن بعض الناس يكتب على هامش الكتاب أو بين سطوره كتابة تطمس الأصل، بل يجب إذا أردت أن تكتب على كتابك أن تجعله على الهامش البعيد من الأصل لئلا يسلك هذا بهذا. فإن لم يتيسر هذا لأن كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا غير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات
وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب ما شئت. وكان طلبة الشيخ عبد الرحمن المزاري رحمه الله يحدثوننا أنهم يأخذون مذكرات صغيرة يجعلونها في الجيب، كلما ذكر الإنسان منهم مسألة قيدها، إما فائدة تعنت خاطره أو مسألة يسأل عن الشيخ فيقيدها، فاستفادوا بذلك كثيرا. نعم.
ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض.
كناشا،
الكناش بضم الفاء وتخفيف النون وشين المعجمة على وزن غراب لفظ غراب
كناش
على وزن غراب لفظ سرياني بمعنى المجموعة على التذكرة. وانظر التراتيب الإدارية.
نعم، في الآن يقولون كناش ما عمل سمعنا ما سموها؟
لا،
مذكرة، مذكرة موجود مفكرة أيضا في الفاء أظن موجودة، لا كراس لا لا وش أو كراس يمكن ما يوجد
موجود
هنا كراس هنا. طيب
لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها، وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للدرتشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها.
ومن أيضا فعل الخاطر لابن الجوز، لكن أحسن ما رأيت بدائع الفوائد لابن القيم 4 أجزاء في مجلدين، فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجد في كتاب آخر في كل فن، كل ما طرأ على باله قيده. ولهذا فيه مثلا في العقائد، في التوحيد، في الفقه، في النحو، في البلاغة، في التفسير، في كل شيء. أحيانا يبحث في كلمة من الكلمات اللغوية في صفحة تحديدا وتنويعا وإحالة واشتقاقا وغير ذلك، بحث بحثا سائرا في الفرق بين المدح والحمد، اللغة حمدة ومدح، كتب كتابة فائقة في ذلك، وقال كان شيخنا إذا بحث في مثل هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نجديا فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول، يعني أنه رحمه الله مشغل بما هو أهم من التحقيق في اللغة العربية، وإلا فهو عن شيخ الإسلام رحمه الله آية في اللغة العربية. لما قدم مصر واجتمع بأبي حيان المصري الشهير صاحب المفيد في التفسير، وكان أبو حيان يثني على شيخ الإسلام ثناء عاطف ويمدحه بقصائد عصامية، من جملة ما يقول فيه قام ذو تيمية في نصر شيعتنا مقام سيد تيم إذا عصف نظر، يعني أبا بكر رضي الله عنه في يوم الردة. فلما قدم مصر شيخ الإسلام اجتمع بهذا الرجل أبي حيان وتناظر معه في مسألة نحوية، واحتج عليه أبو حيان بقول سيبويه في الكتاب، قال إن سيبويه في الكتاب قال كذا وكذا يعني فكيف تخالف؟ فقال له شيخ الإسلام وهل سيبويه نبي النحو يعني حتى يجب علينا اتباعه؟ ثم قال لقد غلط في الكتاب في أكثر من 80 موضعا لا تعلمها أنت ولا هو. هكذا يقول لسيد النحاة. يقال إن أبا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار في نصره فأنشأ قصيدة يهجوه فيها نسأل الله العافية. نعم عفى الله عنا وعنهم جميعا. فالمهم أن كتاب بدائع الفوائد من أحسن الكتب، فيه فوائد ما تجدها في غيره. وأظن الوقت انتهى و يكتب بلغ. نعم الآن أنا أشوف الهوامش، هوامش الكتب المصححة بلغ قراءة أو بلغ تصحيحا أو بلغ مقابلة. نعم لكن لو بلغ بالنسبة لكتابنا الآن يكفي، لأن نحن إنما نقرأ فقط، نكتب بلغ وعليه تقييد عند الكتاب. نعم لكم ثلاثة، أنت الأول يصدق إيش الفنعة، الفنعة الظاهر شدة الكرم. هذا أيسر، هو من الممكن تقول مثلا ذكر في كتاب فلان صفحة كذا مجلد كذا فائدة عظيمة في موضوع كذا وكذا، ممكن ولا تكتب تجعل المسألة في سطر واحد. لكن ألم تجد ألم ترى أن مثل هذا يؤدي إلى أن تطلب الكتاب عند الحاجة إليه؟ ثم قد يكون الكتاب أيضا غير موجود، قد تعيره أحد، قد يضيع. فإذا قيدت نفس المسألة، ولا أقول قيد كل المسألة لأن هذا شيء ما يمكن، لكن في مسائل ما يمكن تجدها يفتح الله بها على الإنسان، أو أنه يجمعها من هنا وهناك في غير مضان. نعم في الرحلة في طلب العلم من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، هذه عبارة من الشيخ بكر أبو زيد، وقلنا بالأمس لعل فيها حذفا، وأن التقدير من لم يكن له رحلة لن يكون إليه رحلة. لكن بعد البحث الذي قدمه الأخ عبد الله عبيد الله تبين أن صواب العبارة من لم يكن رحلة يعني إيش؟ كثير رحلات لن يكون له رحلة أو رحلة التي هي المصدر، يعني من لم يكن رحلة يكثر رحلات لم يأتي أحد، لأنه لا علم عنده، والعلم بالتعلم ولو بالرحيل إليه. فيحتاج إلى تصحيح النسخة، فنقول رحلة الأول. لن يكون له رحلة أو رحلة بكسر. نعم نرجع إلى ما انتهينا إليه. كيف وش أنا عندي؟ نعم طيب هذا وصف الصواب هو من لم يكن رحلة أي كثير رحلات، لم يكن لن يكون رحلة يعني لن يصير إليه رحلة، أو المعنى لن يكون رحلة أي مركولا إليه. نعم. على كل حال أنا عندك مثل مثل الأداء شبوت من لم يكن روح له في القرآن الكريم ويل لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللم يروح على لا شك لكن برحلة يجوز الفصل والضرب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وعليه فقيد العلم بالكتاب لا سيما بدائع الفوائد في غير موانها وخبايا الزوايا في غير مساقها ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف. قال الشعبي إذا سمعت
لا سيما بدائع أفصح في هذا أن تكون مرفوعة بعد لا سيما يجوز النص ولكن الأحسن الرفع ومعنى الكلام أنه يحث على كتابة هذه الأشياء بدائع الفوائد التي تساعد من الإنسان حتى لا ينساها وكذلك أيضا ولا سيما أيضا إذا كانت في غير مضامين لأنك أحيانا تبحث عن مسألة تظنها مثلا في باب الصيد وهي مذكورة في مكان آخر فإذا ذكر في مكان آخر فقيدها وكذلك أيضا خبايا الزوايا في أي مساق هي عليها بمعنى الجملة الأولى يعني معناه ما اختبأ في الزاوية في غير سياقه فاكتب ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها وهذه أيضا المسائل التي تأتي إما أن تعرض لك أو تعرض في كتب أهل العلم وهي منتثرة أو منثورة فهذه ينبغي أن تجمعها وتجعلها في مكان في الكتاب وكذلك الدرر المنثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. نعم.
قال الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط رواه خيثمة وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسباب.
هذا ينبغي لك إذا اجتمع لديك ما شاء الله فاجمعه في تذكرة أو مفكرة أو محفظة أو ما شئت تتذمر المهم أن تجمعها ولكن يقول على الموضوعات وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترتبها على ألف باء؟ نعم نرى أنه على ألف باء أحسن وذلك لأن ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء تجد مثلا ترتيب الحنابلة خير ترتيب الشافعي ولا سيما في المعاملات بل إن نفس أهل المذهب الواحد يختلف ترتيبه ترتيب المتقدمين منهم ومتأخرين على موضوعات فإذا رتبناها على ألف باء سهل واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. تبين لنا الآن أن الشيخ بكر يحث على حفظ العلم كتابة ومن العلماء من حكم فقال ينبغي حفظ العلم إيش حفظ العلم في الصدور لا في السطور وقال إن اعتماد الإنسان على الكتابة يعني أنه محى حافظته وأهملها لكن لو عود نفسه على الحفظ حفظ وهذا له وجهة نظر
ولذلك نحن نرى أن الآلات الحاسبة الآن والكمبيوترات التي وضعت فيها العلوم والفنون نرى أنها أثرت على الناس. الآن مثلا نفرض فيها الآن جدول الفرائض في الكمبيوتر، يأتي إنسان في الشارع يعرف كيف يشغل الكمبيوتر، نعم، ويطلع لك الأحكام في المواريث وهو لا يعرف، وهذا ضرر عظيم على 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 الذاكرة وعلى الحفظ. ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند حاجة، كمسألة فرضية وردت على إنسان تتطلب العجلة وحسابها طويل عريض، فهنا لا بأس أن نستعمل. أما ما دمت يمكنك أن تستعمل الشيء حسب حاضرتك وذهنك فابتعد عن الكتابة. فالكتابة في الحقيقة يحتاج إليها الإنسان إذا كان قليل الحفظ، يعني ضعيف الحفظ، وإلا فالاعتماد على الحفظ أول. ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا الحديث أكثرهم حمله حفظا لا كتابة، وإن كان منهم من يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أبو هريرة لا يكتب، ومع ذلك عنده من عند الحديث أو روى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينقله غيره مع تأخر إسلامه. فالمسألة هنا لا نقول بفضل الكتابة مطلقا ولا بفضل الحفظ الصدر مطلقا، نقول إذا تساويا فالحفظ الصدر أفضل وإن دعت الحاجة إلى هذا أو هذا فليستعمل. الآن عندكم في المسجلات، لو كنتم تعتمدون على التلقي حفظا لحفظتم أكثر مما تعتمدون على المسجلات، لأن الإنسان المسجل يقول هي ينام وإذا انتهى الدرس فتح هذا المسجل وسمع. لكن لو كان ليس له مسجل وصار يركز على ما يقوله أستاذه كان هذا أقوى. فإذا نقول الكتابة أحيانا يضطر الإنسان إليها، وإذا لم يكن هناك حاجة فالحفظ في الصدر أولى. ومن ما يعتري الكتابة أنه ربما لا يكون الكتاب معك فتبقى كأنك عامي، وإذا اعتمدت على حفظ الصدر فأظن الأخ جابر يمكن لا يكون صدره معك، صح؟ أقول إذا اعتمدت على الكتابة ربما لا يكون كتاب معك، تسافر وكتاب في البيت، وإذا كنت تعتمد على حفظ الصدر ربما لا يكون صدره معك. غلط؟ نعم، صدرك معك، هذه من أساس الكتاب. نعم.
الثامن والعشرون حفظ الرعاية، بذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال خطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأغراض وطريقا إلى أخذ الأعواض. فقد جاء
أنا إلى الأعراض الأعراض
نعم بالرب
بالعين
أعواض
مثل غين
الأعواض الثاني بالأعواض
داخل الثاني الأول
الأعراض
بالعين ولا بالغين
بالعين
إيه أنت قرأتها
نعم
بالغين
وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه وليتقي.
نعم جاء الوعيد في ذلك، لأن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنة أي ريح. وما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله حق،
أن يخلص الإنسان النية في طلب العلم بأن ينوي امتثال أمر الله تعالى والوصول إلى ثواب طلب العلم وحماية الشريعة والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كل هذه تدل على الإخلاص. وأن لا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض يعني نيل شيء من عرض الدنيا كالجاه والرئاسة والمرتبة، أو طريقا إلى أخذ الأعواض كالراتب، لا 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 يوجد هذا. فإذا قال قائل كل الذين يطلبون العلم في الكليات الآن إنما يقصدون الشهادة، ولذلك نرى بعضهم يحاول الوصول إلى هذه الشهادة ولو بالباطل كالشهادات المزيفة والغش وما أشبه ذلك، فيقال يمكن الإنسان أن يريد الشهادة في الكلية مع إخلاص النية، وذلك إذا يريد بها الوصول إلى منفعة الخلق، لأن من لم يحضر الشهادة لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة. فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة سأتمكن من التدريس الكلية مثلا، ولولا هذه الشهادة إيش ما درس. أريد الشهادة لأكون داعي، لأننا في عصر لا يمكن أن يقوم الإنسان داعي الله إلا بشهادة وبطاقة، وإلا عرض نفسه. أريد أن أكون مديرا على مصلحة على جماعة من الناس، وهذا لا ينال إلا بالشهادة. فإذا كانت هذه نية الإنسان فهي نية حسنة فلا لا تضر إن شاء الله. هذا في العلم الشرعي أو ما يستانده. وأما العلم الدنيوي فنوديه ما شئت مما أحل الله. لو تعلم الإنسان هندسة وقال أنا أريد أن أكون مهندسا ليكون الراتب لتكون وظيفتي 10,000 ريال مثلا، فهل هذا حرام عليه؟
لا.
لماذا؟ إن هذا عمل دنيوي كالتاجر يتاجر لأجل أن يحصل على ربح. كذلك أيضا لو تعلم الإنسان علم الميكانيك، علم المكائن وإصلاحها، وقصد بذلك أن يحصل على مال، فهل هذا حرام؟
لا،
هذا ليس حرام، لأنه ليس مما يستغاث به رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عبد الجنة. نعم، هذا قول الخطيب فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، أي العلوم الشرعي أو ما يسانده كعلم العربية. نعم.
وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرهم من هذا الوجه،
أكثرها
من هذا الوجه.
صحيح. وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء، فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهاة وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه ذلك، هذه نيات سيئة وهي ستحصل لك مع النية الصالحة. إذا نويت نية صالحة صرت إماما، صرت رئيسا، اتجه الناس إليك، أخذوا بقولك. نعم.
وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عنه معرفته وعلمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه.
نعم، هذا أيضا يجب أن يعتني به حافظ الحديث رعاية، ومعنى رعاية أن يفقه الحديث ويعمل به ويبينه للناس، لأن مجرد الحفظ بدون فقه المعنى ناقص جدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عن سامع. والمقصود بالأحاديث أو بالقرآن الكريم هو فقه المعنى حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا، منهم من هو راوي فقط ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيئا واضحا بينا لا يحتاج الناس إلى المناقشة فيه، لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا. ومن الناس من أعطاه الله تعالى فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ، إلا أنه يفجر ينابيع العلم من النصوص، إلا أنه ضعيف الحفظ. ومن الناس من يعطيه الله الأمرين: قوة الحفظ وقوة الفقه، لكن هذا نادر. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما آتاه الله تعالى من العلم والحكمة بغيث مطر أصاب أرضا، فصارت الأرض ثلاثة أقسام: قسم قيعان ابتلعت الماء ولم تنبت الكلام، فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره. والقسم الثاني: أرض أمسكت الماء ولكنها لم تنبت الكلام، هؤلاء من الرواة، أمسكوا الماء فسقى الناس واستقوا وزرعوا، لكن هم بأنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا الشيء. الثالث، الأرض الثالثة: أرض رياض قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاب، فانتفع الناس أكلوا وأكل مواشيهم وانتفعت، هؤلاء من؟ هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفع الناس وانتفعوا به. نعم، أنت الوقت. نعم،
تبقي لشيء.
نعم، أشياء هنا هو صعب، عند أكثر الناس صعب، أقول عند أكثر الناس صعب، لأن المشاكل كثيرة والحوادث كثيرة وتنسي الإنسان. إيه نعم، السلف يتلقون مرة واحدة ويحفظونها، يأتي الشاعر في سوق عكاظ أو غيره ويوقف القصيدة 200 بيت أو أقل أو أكثر وينصرف الناس حافظين. نعم، الجوهر
يوجه بعض طلبة العلم يأتي ويأخذ العلم مثلا في جامعة أو على شيء ثم يعود إلى بلده أو إلى قريته أو إلى مدينته، قد تعرف قبل طلب العلم عمل دعوة موجود وكبير، فحينما يعود إلى بلده يرفض انخراط في هذا العمل والتعاون مع إخوانه ويقول: لا، أنتم تأتوني لها. فهل هذا يا شيخ من الرئاسة يا شيخ؟
نعم، أقول إذا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالعلم ثم رجع إلى وطنه الذي أقام فيه طائفة للدعوة إلى الله عز وجل فينبغي أن ينضم إليهم وهم سوف يجعلونه سيدا عليهم لأن عنده علما، ولا ينبغي أن يتعجلوا: أنا عيت ولمني أنت. قد لا يأتون، قد يرون أنه لما حصل من العلم ما حصل
استكبر. نعم شرافه. هل
يحفظ
النصوص
ثم
يراجع اقوال
اهل
فيها او
يحفظ
الاصول
ثم
يحفظ
منها
اقوال اخرى ولو يجيب هذا المحفوظ فقط يعني يعرف وجه الزمن. لكن لا يضيع عنهم معي. إيه لا هذا صجر. نعم شوف ثم اهل السماء هذولا الله المستعان. السلام عليكم يا احمد. الله يحييك. الآن شاء الله نبدأ الدراسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم قوله ينبغي لطالب العلم. كلمة ينبغي أحيانا يراد بها الوجوب، لكن الشائع في استعمالها أنها للندب. ينبغي لطالب الحديث يعني للعالم بالحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمكن. وهذا في الأمور التعبدية ظاهر، في الأمور التعبدية ظاهر أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد، هل يشرع أن يتبعها الإنسان أو لا؟ كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتتبع ذلك حتى أنه يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه، فينزل ويقول وإن لم يكن محتاجا للبول. كل هذا من شدة تحذير اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الأصل خالفه أكثر الصحابة فيه، ورأوا أن ما وقع اتفاقا فليس بمشروع أن يتبعه الإنسان. ولهذا لو قال قائل: أيسن لنا الآن أن لا نقدم مكة في الحج إلا في اليوم الرابع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع؟ نعم ينبني على هذا، وهذا وقع اتفاقا أنه قدم في اليوم الرابع من الحجة، فالصحيح أنه لا يشرع. طيب وما وقع عادة، ما وقع عادة، فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه؟ مثلا العمامة والرداء والإزار، نقول نعم يشرع أن نتبعه فيه، ولكن ما معنى الاتباع؟ هل معناه اتباعه في عين ما لبس أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الثاني لا شك، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ذلك في ذلك الوقت لأن الناس يلبسونه اعتادوا هذا، وعليه فنقول السنة لبس ما يعتاده الناس ما لم يكن محرما، فإن كان محرما وجب اجتنابه. طيب ما وقع على سبيل التشهد فهل نتبعه فيه؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى، يحب العسل، يتتبع الدبة في الأكل، هل نتبعه في ذلك؟ قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدبة، يعني في الطعام الدبة القرع، فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبعها. وعلى هذا فهل نقول من المشروع أن تتبع الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعها أو لا؟ الظاهر أن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبقه وهو ما وقع اتفاقا، لأن هذا لم يقع اتفاقا، إذ أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يتبعها
أنه تتبعها إيش قصدًا لا اتفاق. ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الدباء من على ظهر القفعة وهو يشعر أنه يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا يوجب له محبة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع آثاره. وحينئذ نقول إذا تتبعت ذلك فإنك على خير إنك على خير. وقد يكون في الدبة منفعة طبية تسهل وتلين وتكون أجما للطعام ففيها مصالح ونحن نعرف الطب، لكن لو أننا رجعنا إلى أهل الطب لوجدنا أن في ذلك مصلحة طبية. المهم أن قوله أن يتميز في عامة أموره عن طرائق الأوام باستعمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام نقول فيه ما إيش ما سمعته من التصريف. كذلك باستعمال آثار العبارة هذه فيها شيء من الركاكة، ولو قال باتباع آثار كما عبر بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال من وصول أهل السنة وجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وهذا هو اللفظ المطابق للقرآن فاتبعوني يحبكم الله. أما استعمال الآثار فقد يتوهم واهم أن المراد استعمال ثيابه وإمامته وما أشبه ذلك، لكن إذا قلنا اتباع آثار كان هذا أحسن وأوضح. وقول توظيف السنة على نفسه مراده بذلك أن يطبق، فتوظيفنا بمعنى تطبيق السنن على نفسه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
الأمر التاسع والعشرون
آخر آية، يعني لو ذكر الكلمتين بعد ذلك لكان أحسن. ما هما؟ لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، فإن لمن كان يرجو الله اليوم الآخر هذه بدل من قوله لقد كان لكم، بدل من الكاف الدالة على العموم، لكنها بدل بإعادة العامل، والبدل بإعادة العامل شائع، مثل قال الذين استكبروا للذين استضعفوا في قصة صالح إيش بعده لمن آمن منهم، لمن آمن فهذه بدل بإعادة حرف الجر أي بإعادة العامل. نعم.
الأمر التاسع والعشرون تعاهد المحفوظات. تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب، يعني دليل الذهاب، ولكن لو عبر بقوله فإن عدم التعاهد سبب الذهاب للعلم لكان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فيدل ذلك على أن عدم التعاهد سبب ليش للنسيان وليس عنوان النسيان، لأن نعم وليس عنوان الذهاب للعلم، لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء وسبب الشيء يكون قبل الشيء، وعدم التعاهد سابق على عدم البقاء أي بقاء العلم. والخف في هذا يعني يسير، يعني إذا كان المعنى مفهوما الأمر يسير بالنسبة للألفاظ. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ.
المعقلة عندكم ولا معقلة؟ معقلة إيش؟ وإن طلقها ذهب. على كل حال أنا لا أدري هل يجوز أعقلها، أما عقلها فهي معقولة واقع، وعقلها يرجع إلى لفظ الحديث من لنا به.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن ميسر للذكر، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير، وإذا كان القرآن ميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلمه.
هذا الحديث فيه دليل على أن من يتعاهد علمه ذهب عنه، وهذا واضح أن من لم يتعاهد حفظه نسيه، وكما أن هذا في المعقول هو أيضا في المحسوس، فمن لم يتعاهد الشجرة بالماء إيش تموت أو تذبح، وكذلك من لم يتعاهد أغصانها بالشكل فتكاثر الأغصان ويحسد بعضها بعضا ولا تستقيم، فكذلك العلوم خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه، يعني كانوا يحث على القواعد والأصول، وأنا أحثكم دائما عليكم بالقواعد والأصول، لأن المسائل الجزئية المتفرعة تلاقط الجرائد من أرض الصحراء تضيع عليه، لكن الذي عنده علم في الأصول هذا هو العالم، من فاتته الأصول فاته الوصول. نعم.
وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره،
يعني غالبا، وإلا قد يكون إنسان عزيزا بماله وإنفاقه ونفع الناس به فيبقى عزيزا إلى أن يموت، لكن في الغالب أن العز الذي لم يؤكد بالعلم أنه يزول.
الأمر 30: التفقه بتخريج الفروع على الأصول لوراء الفقه التفقه، ومتعلمه هو الذي يعلق ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
التفقه يعني طلب الفقه، والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة، وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك، فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟